الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. عرفنا أن المصنف يطلق اسم الكلية الطبيعي أو الكلية الطبيعي على ألا بشرط المصنف، فهل للكل الطبيعي وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج؟ الدليل الذي يذكرونه عادة لوجود الكل الطبيعي في الخارج هو كالتالي: أنه يكفي في وجود المقسم خارجان وجود أحد أقسامه في الخارج، لأن المقسم محفوظ في وجودات الأقسام، فإذا كان لأحد الأقسام وجود خارجي كفى ذلك في أن يكون للمقسم وجود خارجي أيضا. وبما أنه من أقسام الكل الطبيعي الماهية بشرط شيئا، والتي هي الماهية المخلوطة أو الفرد، بما أن من أقسامها ما له وجود في الخارج، فيكون للكلي الطبيعي حينئذ وجود في الخارج بوجود ذلك أو بوجود أفراده أو بوجود بعض أقسامه. طبعا الأقسام التي يتحدثون عن أنها موجودة في الخارج اثنان: الأول الكلي الماهية بشرط شيئان، الماهية المخلوطة. الثاني الماهية لا بشرط القسم، الماهية المطلقة. فإن الماهية لا بشرط القسم موجودة في ضمن الماهية بشرط شيء أيضا، كما أشرنا إلى ذلك بالأمس. وعليه فقسمان من أقسام هذا المقسم لها وجود خارجي أو لهما وجود خارجي، فيكفي ذلك في وجود المقسم. فللكلي الطبيعي إذن وجودا في الخارج. بعد الفراغ عن أصل وجوده خارجا، يقع الكلام بينهم في أن نحو وجوده في الخارج كيف هو؟ فهل له وجود منحازا عن وجود أفراده؟ أم أنه ليس له وجود منحازا بل هو موجود بوجود الأفراد؟ وإذا كان موجودا بوجود الأفراد، فهل هو أو فهل نسبته إليها نسبة الأب الواحد إلى أبنائه الكثيرين، أم نسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين؟ فهذه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون الكلي الطبيعي له وجود في الخارجين بوجود منحاز ومستقل عن وجود الأفراد، فللأفراد وجودان وله وجود مستقل وراء وجودات الأفراد. هذا الاحتمال واضح البطلان، لا أدري إذا كان هناك قائل به أو ليس هناك قائل به أصلا، لكنه من ضمن احتمالات المسألة. لكن هذا الاحتمال يرى المحققون أنه واضح البطلان، فإنه لا وجود منحازا مستقلا للكلي الطبيعي بما هو كلي طبيعي. نعم، وهو موجود بوجودات أفراده. فبقي إذن الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. الاحتمال الثاني أنه موجود بوجود الأفراد، لكنه بالرغم من تعدد الأفراد بالعدد إلا أنه وهو واحد موجود في تلك الأفراد المتعددة. هذا الاحتمال نسب القول به إلى الرجل الهمداني في رسالة بعث بها ابن سينا إلى مدينة السلام، ورد فيها أن الرجل الهمداني قائل بهذه المقولة: أن الكلي الطبيعي ليس له وجود منحاز مستقل عن أفراده، بل هو موجود بوجودات الأفراد، لكن بالرغم من أنه يوجد عدد كبير للأفراد إلا أنه مع ذلك فالكلي الطبيعي وهو واحد موجود ومحفوظ في هذه الأفراد المتعددة والكثيرة عددان، فنسبته إليها على حد نسبة الأبي إلى أبنائه الكثيرين. وقد يشبه بالخيط الذي يمر فيه مثلا هذا تسمى في المسبحة التي يسبح بها، الخيط الذي يمر فيه أحجار المسبحة أو المسبحة أو كذا. المهم فهي بالرغم من أنه واحد إلا أنه محفوظ في ضمن وجودات الكثير. هذا الاحتمال المعروف بين المحققين هو القول ببطلانه، وأن هذا الاحتمال بالرغم من أنه تقدم خطوة على الاحتمال الأول حيث اعترف بعدم الوجود المنحاز والمستقل للكل الطبيعي، إلا أنه مع ذلك وقع في محاذير متعددة. من جملة هذه المحاذير أنه يلزم حينئذ وحدة الكثير أو كثرة الواحد، إذ كيف نفترض أن الكلي الطبيعي واحد بالعدد وقد وجد في عين وحدته العددية في ضمن أفراد متكثرة عددا؟ هذا انقلاب للواحد إلى كثيرا أو للكثير إلى واحدا، وهو محامة. من جملة المحاذير أيضا أنه يلزم أن يكون الواحد بالعدد حينئذ متصفا بالأوصاف المتقابلة والمتنافرة والمتباينة والتي لا تشتمل، فإن مثلا بعض أفراد الإنسان عالمون وبعض أفراد الإنسان الآخرين جاهلون. فإذا كان الإنسان وهو واحد عدديان موجود بعينه في العالم والجاهل، كان حينئذ شيء واحد بالعدد عالما وجاهلا، والجمع بين الصفات المتقابلة غير جائز. هذا من جملة المحاذير التي تسجل حينئذ على هذا الإيقاع. إذن ما هو القول الصحيح؟ وهو القول بالاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث هو أن نقول بأنه وجود الكلي الطبيعي خارجان ليس بوجود منحاز مستقل كما اعترف به الاحتمال الثاني، وخلافا للاحتمال الأول، إلا أنه ليس موجودا بوجود واحد عدديا في أفراده المتكثرة خارجان، بل الموجود منه في أحد الأفراد غير الموجود منه في أفراد آخرين، وهو بالدقة كالخيط الذي يمر في أحجار المسبحة أو المسبحة. إن الخيط خيط واحد يمر في جميع الأحجار، لكن الموجود منه تحت ظل الحجر الأول غير الموجود منه تحت ظل الحجر الثاني. أو فقل نسبته نسبة الآباء الكثيرين إلى الأبناء الكثيرين، وليس نسبته نسبة الأب الواحد إلى الأبناء. على هذه النظرية لا يلزم ما أوردناه على الاحتمال الأول، وهو أن الوجدان يكذب، ولا يلزم ما أوردناه على الاحتمال الثاني من المحاذير، فإنه لا يلزم أن يكون الشيء واحد بالعدد متصفا بأوصاف متقابلة، كما لا يلزم انقلاب الواحد إلى كثير أو الكثير إلى واحد. فشيء من المحاذير المتقدمة لا يرد، وهذا هو معنى القول بوجود الكل الطبيعي الذي يؤمن به الفلاسفة. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالفصل الثاني. نقرأ الآن هذا المصدر. يقول: والموجود أو المقسم للأقسام الثلاث الماهيات، وهي الكلي الطبيعي وتسمى ألا بشرط المقسمي، وهي موجودة في الخارج لوجود بعض أقسامها فيه كالمخلوطة مثلا. أدخل الكاف للتمثيل كما هو واضح، ولا فقد قلنا بأن الماهية المطلقة أيضا لها وجود خارجي. والموجود من الكلي في كل فردين غير الموجود منه في فرد آخر بالعدد. إذن هذا نسبته نسبة الآباء الكثيرين إلى الأبناء الكثيرين. ولو كان الموجود منه في الأفراد الخارجية واحدا بالعدد كان الواحد كثيرا بعينه، لزم وحدة الكثير أو كثرة الواحد، وهو محال. هذا المحظور الأول. محظور الثاني: وكان الواحد، لأن هذا المصنف يرد على الاحتمال الثاني وهو محال، وكان الواحد متصفا بصفات متقابلة، وهذا المحذور الثاني وهو محال. وهذا معنى قولهم إن نسبة الماهية إلى أفرادها كنسبة الآباء الكثيرين إلى أولادهم لا كنسبة الأب الواحد إلى أولاده الكثيرين. فالماهية كثيرة في الخارج بكثرة أفرادها، فكلما تكثرت أفراد الكلي الطبيعي تكثر وجود الكلي الطبيعي. نعم هي الماهية بوصف الكلية والاشتراك واحدة في الذهن كما سيأتي الآن محله في الفصل الثاني. إذن ما نريد أن نثبته للماهية من أحكام الآن ما هو أن الماهية خارجا كثيرة بكثرة أفراد كليها بكثرة أفرادها، إلا أنها في الذهن إذا أخذت بما لها من وصف الكلية والاشتراك فهي أمر واحد بالعدد كما الآن سنثبته في هذا الفصل. هذا تمام كلامي فيما يتعلق بالفصل الثالث. الفصل الثالث في الكلي والجزئي. في هذا الفصل يريد المصنف رحمة الله تعالى عليه أن يثبت حكما آخر من أحكام الماهيات، وهو الكليات والاشتراك والعموم ما شئت فعل. حاصل ما أفاده المصنف رحمة الله تعالى عليه أن الماهية كما عرفنا في المباحث المتقدمة هي بعينها توجد بوجودين، توجد بوجود ذهني وتوجد بوجود خارجي. وكما تقدم في مبحث الوجود الذهني، معنى أن الماهية توجد بوجود ذهني هو أنها تكون في الذهن مفهوما حافيا عن مصادقة وراء ذلك المفهوم، متحققة لذلك المفهوم في نفس الأمر والواقع. وجودها الحكائي إذا صح التعبير هو الذي سميناه سابقا بالوجود الذهني، أو بالوجود الذهني للماهية، أو بكون الماهيات في الأذهان. إذا عرفنا أن الماهية توجد بوجودين فلندرس حكم هذه الماهية في كل من الوجود. أما الماهية إذا وجدت بوجود خارجي فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وإن الوجود كما تقدم سابقا ومرارا هو عين التشخص والجزئية. فالماهية عندما توجد بوجود خارجيان فهي ليست إلا جزئيتان، وإلا لم تكن موجودة في الخارج. فالماهية خارجان لا تنقسم إلى كلية وذهنية، بل الماهية خارجان لا تكون إلا جزئيتان. لماذا؟ لأنها لا تكون إلا شخصيتان، لأنها موجودة. إذن الوجود والعينية عين التشخص، فإذا كانت الماهية موجودة في الأعيان فقد صارت متشخصتان، وإذا صارت متشخصتان فالمتشخص لا يكون كليا كما هو واضح منطبقا على كثيرين، بل إنما يكون جزئيا. وعلى هذا الأساس نقول الجزئية التي هي من لوازم الوجود الخارجي للأشياء تكون حكما لاحقا للماهية إذا وجدت في موطن الخارج في عالم الأعيان. إذن في هذا العالم، في هذا العالم ليست الماهية مقسما للكلي والجزئي، بل في هذا العالم الماهية لا تتصف إلا بأنها جزئية. هذا هو الحكم الوحيد الذي يلحقها خارجان. وقد عرفنا أن لحوق حكم الجزئية بالماهية الخارجية ليس ناشئا من كونها ماهية، بل ناشئ من كونها موجودة بحسب الوجود الخارجي. يعني الوجود الخارجي واسطة في عروض وصف الجزئية للماهية الخارجية. يعني الماهية جزئية لماذا؟ لا لأنها لا بالنظر إلى ذاتها، بل بالنظر إلى كونها موجودة في الخارج. إذن هو حكم لاحق للماهية لكن بواسطة الوجود، لكن بالدقة بناء على أصالة الوجود بالدقة، هذا حكم الوجود الخارجي وليس حكما الماهية. لماذا؟ لأن ما هو في الخارج حقيقة بناء على أصالة الوجود ليس إلا الوجود، أما الماهية فموجودة بالتبع أو بالعرض، بعرض الوجود، أي أن وجودها مسامحيان. فإذا كانت الجزئية من لوازم الوجود فعروض الجزئية للماهية يكون أيضا مسامحيا، ما يتصف بأنه جزئي حينئذ إنما هو الوجود لا الماهية. وكيف نعرف؟ هذا فيما يتعلق بحكم الماهية في موطن الخارج، الماهية موجودة في عالم الخارج. أما الماهية إذا أخذت موجودا ذهنيا، إذا أخذت بحسب عالم الوجود الذهني وجودا حكائيا، فبهذا الاعتبار يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: لا تكون الماهية إلا كلية. لأنه ما هو معنى كون الماهية لها وجود ذهني؟ أي أن لها جهة، أي أن الملحوظ فيها جهة حكايتها عن مصادقها. فكل فرد ومصداق يفرض لها فهي تكون قابلة للحكاية عنه والصدق والانطباق عليه. فالماهية إذا أخذت ذهنية فقد لوحظت فيها جنبة الحكاية، وإذا لوحظت فيها جنبة الحكاية فهي قادرة عن أن تحكي عن كل مصداق يفرض لها، عن كل فرد يفرض لها. فلا يوجد في عالم الذهن ماهية جزئية، الموجود في عالم الذهن ليس إلا الماهية العامة الكلية المشتركة التي لا تأبى عن الانطباق على كثيرين، سواء فرض أن لها أفرادا في الخارج أم لم يكن لها أفراد أصلا، فرض أن لها فردا واحدا أو فرض أن لها أفرادا كثيرين. النظر هنا في عالم الوجود الذهني إلى المصادق المفروضة الآن، يعني مفهوم هذا الكتاب مثلا، إذا فرضت مصداقه في ذهنك الكتاب الأخضر قد ينطبق عليه، إذا فرضت مصداقه في ذهنك الكتاب الأصفر ينطبق عليه، وهكذا. الكتاب الأخضر غير الكتاب الليبي. خب، على كل حال، فإذا الماهية في الذهن لها القابلية لأن تنطبق على كثيرين دائما، فهي في الذهن لا تكون أيضا مقسما للكل والجزئي، وإنما في الذهن هي معروض لحكم واحد وهو ماذا؟ وصف الكلية. وفي الحقيقة كما أن وصف الجزئية هو من لوازم الوجود الخارجي، فكذلك وصف الكلية هو من لوازم الوجود الذهني. لماذا؟ لأن الوجود الذهني ما معناه أصلا؟ ليس معنى الوجود الذهني كما نقحناه في محله مبنى صدر المتألين في الوجود الذهني، ما هو؟ أن الماهية بالحمل الأولي، أو فقال أن مفهوم الماهية يحكي عن مصادقه، عما يفرض له من أفراده. فكل فرد في عالم الذهن تفرضه لهذه الماهية فهي تنطبق عليه، لا يوجد مانع أمام هذا المفهوم لكي ينطبق على أكثر من مصداق في عالم الذهن، سواء كان في الخارج ينطبق يحكي عما في الخارج، يحكي عن فرد واحد ويستحيل أن يحكي عن أكثر من واحد، أو لا يحكي، أو يحكي عن أفراد متكثرة. المهم أنها في عالم الوجود الذهني لها القابلية للحكاية عن كل ما يفرض لها من مصادر، وبالتالي فتكون الماهية الذهنية ماهية كلية. وكما عرفنا فالكلية وصف لاحق للماهية بعرض الوجود الذهني، بعرض وجودها بنحو الوجود الذهني. فليس للماهية من حيث ذاتها، ليس للماهية من حيث ذاتها إلا أن تكون قابلة للانطباق على كثيرين.
بالذهن الماهية هي الصورة الذهنية الموجودة.
نعم.
بالخارج حتى عم تقول الماهية تتشخص مثلاً بالخارج جزئية، كيف تتشخص؟ يعني شو بطلب ماهية ومش ماهية؟
هو المفروض ماذا أننا ننتزع من الخارج؟ المفروض نقحنا سابقاً في مبحث أصالة الوجود أن هذا الوجود الذي هو في الأعيان، الذي هو وجود واحد، شيء واحد، الذهن ينتزع منه ماذا؟ مفهوما أنه ماهية وأنه وجود. الأصالة لأيهما؟ هذا المصداق الخارجي مصداق بالذات لأي منهما؟ لمفهوم الوجود بناء على أصالة الوجود. هل هو مصداق للماهية أيضا؟ يقول القائل لأصالة الوجود مصداق لها، لكنه مصداق لها مسامحية. فإذا صح لك أن تقول بنحو من الأنحاء إن الماهية لها وجود خارجي أيضا. هذا مرارا تقدم في مبحث الوجود الذهني، قلنا الماهية توجد بوجودين، لها موطنا تحققا، هذا موطن تحققها ولو بالعرض، ولو بعرض الوجود.
حتى الذهن هو موضع بالخارج
يعني. نعم، الآن هذا سيأتي بعد قليل، سيأتي هناك اعتراض يجيب المصنف عنه بهذا الذي تتفضل، أنه الماهية حتى الماهية الذهنية لها اعتباران، اعتبار أنها موجودة في النفس فتكون خارجية ناعدة للنفس، فتكون خارجية واعتبار أنها حاكية عما في الخارج، هذا هو الذي نتحدث عنه الآن. بلحاظ جهة الحكاية كل مفهوم له القابلية لأن يحكي عما شاء الله له من مصادق مفروضة، هذا هو المنطق. إذا تحصل أن الكلية والجزئية من لوازم نحو الوجود الذي للماهية، فالوجود إن كان خارجياً فهو ملاك التشخص، وإن كان ذهنياً فهو ملاك الاشتراك والكلية والعمومية. فمن لوازم الوجود بموطنين الكلية والجزئية. هذا نظرية المحققين من الفلسفة. في قبال هذه النظرية نظريات أخرى، مصنف يرى أنها نظريات مردودة باطلة لا يمكن التمسك بها. من جملة هذه النظريات المردودة والباطلة أن يقال بأن الكلية والجزئيات ليستا من شؤون الوجود الذهني والخارجي، ليستا من لوازم الوجود من شؤون الوجود، بل الكلية والجزئيان ما هما إلا من أنحاء العلم والإدراك. فالكلية والجزئية في حقيقة الأمر يرتبطان بكيفية إدراكنا للأمور، فإن للإنسان قوى دراكة، بعض هذه القوى أقوى من بعض، فمثلا إدراكه الحسي أو الحس أقوى في عملية الإدراك من العقل، ذلك لأن الحس له إشراف مباشر على الشيء المدرك، لأنك بالحس تستطيع أن تدرك الشيء بتمام تفاصيله بجميع ما له من خصوصيات بجميع مميزاته، بينما بالعقل لا تستطيع أن تدرك الشيء بجميع خصوصياته وتفاصيله ومميزاته. فالحس منظار للأشياء أصفى من منظار العقل، العقل ينظر إلى الشيء من بعيدان. يعني الآن مثلا أنا بالعقل أستطيع أن أستدل على وجود كتاب هنا، لكن لا أستطيع أن أستدل على أن هذا الكتاب كتاب أزرق، كتاب في الفلسفة، كتاب مثلا كتاب مثلا فيه كلمة، فيه العدد المعين من الكلمات، فيه كذا إلى ما هنالك من الصفات، لكن بالحس أستطيع أن أثبت كل ذلك أنه موجودان، وأنه على هذه الصفة، وأنه هنا وليس هناك، وأنه لي وليس لك، وهكذا. كل هذه الخصوصيات يمكن إدراكها من المنظار الحسي، لكن لا يمكن إدراكها من المنظار العقلي، فلذلك منظار الحس أقوى وأصفى من منظار العقل. فكلية الشيء وجزئية الشيء ترتبط بأنه بأي من المنظارين أدركته. فإن كنت أدركته من المنظار الحسي هذا يعني أنك أدركته بجميع تفاصيله، الشيء المدرك بجميع تفاصيله متميز عن جميع ما سواه، متعين متشخصا، فهذا جزئي. لماذا؟ لأنني أدركته من خلال الحس. ومعنى أنني أدركته من خلال الحس أنني استطعت أن أميز بينه وبين جميع ما سواه من كافة الجهات والجوانب، لكنني بواسطة الإدراك العقلي بواسطة الإدراك العقلي لا أستطيع أن أميز بين هذا الكتاب وذاك الكتاب، لأنني من خلال المنظار العقلي أدركت الشيء مبهما. الإبهام ما هو معنى أنه لم يتعين لدي، أنه بقي مشتركا، أنه بقي كليا. فالكلية من أين نشأت؟ من عدم الصفاء في منظار الإدراك الذي أدركته به، لأنني أدركته من المنظار العقلي. فإذا شو المنظار العقل، فإذا شو يعني يريد أن يقول هذا، هذا هذه النظرية ماذا تريد أن تقول؟ أنه في عالم الوجود سواء الأعم من الوجود الذهني والخارجي لا يوجد لدينا إلا التشخص، لا يوجد لدينا إلا العينية، لا يوجد لدينا إلا الجزئيات. الشيء الموجود خارجا واحدا لا مجال لأن ينطبق على أي شيء أصلا، وكذلك الشيء الموجود ذهنا. إذا من أين نشأت الكلية؟ الكلية تنشأ من عدم وضوح الرؤية في حقيقة الأمر، يعني ليست الكلية منقوبة. يريد صاحب هذه النظرية أن يقول الكلية صفة ذما في حقيقة الأمر. أنت لماذا أدركته كليا؟ لأنك لم تحب بجميع تفاصيله، وإلا فهو في الخارج لا يقبل الانطباق إلا على واحد. فمن شؤون الوجود أو ما هو من شؤون الوجود ليس إلا وصف الجزئية والتشخص. أما الكلية فإنما نشأت من عدم إدراكك للخارج بجميع خصوصياته وتفاصيله. يعني نظير ماذا يشبه يمثلون لذلك؟ كأن ترى شبحا من بعيد لكنك لا تستطيع أن تميز خصوصياته مميزاته، فتقول مثلا يحتمل أن يكون رجلا، يحتمل أن يكون حيوانا، يحتمل أن يكون كرة، إلى ما هناك. هذه الاحتمالات المتعددة لا تغير من الواقع شيئا، الواقع واحدا. التعدد في الرؤية والقابلية للاشتراك والانطباق وهذه النوع من البدلية أنه إما هذا أو ذاك أو ذاك، هذا نشأ من أي شيء؟ لأنك لم تستطع أن تره بشكل جيدا، وإلا فما هو في الواقع ليس إلا جزئيا، ليس إلا متشخصا. فلا نسلم هذه النظرية الثانية، لا نسلم أن الكلية هي من لوازم الوجود ذهنا، بل ما هو من لوازم الوجود ليس إلا الجزئية. أما الكلية فهي ناشئة من نقص في الإدراك العقلي.
يعني الإنسان له مصداق واحد؟
نعم، فهو هكذا. الآن هذا الذي تتفضلون به هو المحذور الذي يريده عليهم المصنف. الآن يعني هو شوف، هو في كثير من الأحيان تلتزم بشيء لكن لا تلتفت إلى لوازمه. مثلا لنفترض مثلا في الأصول مثلا للسيد الشهير أنه أورد على المشهور أنهم مثلا كيف تلتزمون بأن الحجية مثلا من اللوازم الذاتية للقطع، لازم ذلك أنها لا تنفك عنه فالقطع بجدار يكون منجزا. طب هنا مثلا نستطيع أن نقول لا يعقل أن المشهور لم يلتفتوا إلى مثلي، لم يلتفتوا إلى أن من لوازم دعواهم ذلك، لكن باستطاعتك أن تقول أيضا فربما يكون المشهور التزموا بذلك إلا أنهم لو التفتوا إلى لوازمهم لغيروا رأيهم. يعني هذا يحدث أن الإنسان قد كثيرا ما يلتزم بمقولة لكنه عندما يلتفت إلى لوازمها ومحاذيرها الباطلة قد يعرض عنها أو يبين مراده بشكل أوضح بشكل أدق. فهؤلاء الآن إذا أردنا أن نحاكم هذه النظرية بهذا المقدار أن الواقع لا يتغير لا يتعدد، الكلية والاشتراك كل ما هو كلي فإنما هو من شؤون ماذا؟ من شؤون الإدراك العقلي، ناشئ من نحو الإدراك العقلي الذي هو إدراك ناقص. إذا كنا نحن وهذه النظرية بهذا المقدار فماذا يرد عليه؟
يعني اللي يفهم النظرية الشبع أنه تارة تكون النظرة الدقيقة يلاحظ فيها جميع الخصوصيات والتفاصيل في الجزئيات، وتارة تكون لا، نظرة مشوشة يمكن أن تنطبق على الجزئيات فترجع إلى نفس نظرية المصنف. يعني تارة تنظر إلى الشيء مع جزئياته وتارة لا، تجرده عن الخصوصيات المشخصة وتنظر إليه نظرة مبهمة يعني غير واضحة.
نعم، إذا بهذا البيان، إذا بهذا البيان الذي تتفضلون به، نعم، حينئذ يكون النزاع لفظيا.
فهذا هذا معنى الشبح. الشبح هو له قابلية الانطباق على كل شيء.
والمصنف لا يقول بالشبح بالمعنى الذي قرأناه للشبح في الوجود الذهني، يقول بأن الحاضر في الذهن هو المفهوم. الآن يعني هذا عادة في الاصطلاح لا يسمى شبحا. هذا الذي تتفضلون به هو محاولة لإرجاع النزاع إلى كونه نزاعا لفظيا، وهذا يعني يمكن القبول به، ليس بعيدا. مصنف لا يريد أن يركز على وجود قائل لتلك النظرية أو عدم وجود قائل. الآن نظرية كهذه بهذا الحد بهذا المقدار هل يمكن القبول بها أم أنه يجب ردها؟ مصنف يقول هذه النظرية بهذا المقدار من البيان مردودة قطعا. لماذا؟ لأنه يرد عليها محاذير لا يمكن الالتزام بها. الآن القائل بها دعوة ترجع إلى دعوة المصنف ودعوة صدر المتألين أو لا ترجع إلى ذلك، ذاك بحث آخر نبحثه مثلا في مقام التوفيق بين الأقوال. لو فرض أن هناك قائلا به، وظهر أنه يوجد قائل بها، المصنف يقول فناقيل وكيف مات
القائل هو من المحقق
ونسب إلى المحقق الدواني. هذا سيد المحققين للإرهاب الفكري،
مدققين
المدققين. طب على كل حال
زيد هجي أسمعهم
نقلب هيد هجي. نعم هيد هجي ضار لا يقول بذلك ونقلب عنه حسب موجود هنا. طب كيف مات؟ ما هي المحاذير التي ترد على هذا البيان بهذه النظرية؟ يرد عليها أنه حينئذ فالمانية في حقيقة الأمر لا يكون لها إلا مصداق واحد. أنتم تقولون الإنسان لماذا هو مشترك؟ لماذا هو كليا؟ لا لأنه مانية لها وجود ذهني، لا دخل لموطن وجود الإنسان هذا الكل الطبيعي أو هذه المانية، وإنما الإشكال من أين نشأ؟ من عدم وضوح الرؤية، من أن الإدراك نحو الإدراك كان من قبيل الإدراك الناقص وهو الإدراك العقلي. فهذا يعني أن الإنسان في حقيقة الآن ليس له إلا مصداق واحد، ليس له إلا فرد واحد. غاية الأمر أنا حصل عندي اشتباهان، حصل عندي نقصان، حصل عندي قصوران، فلم أتمكن من إدراك هذا المصداق الواحد بجميع تفاصيله، وإنما أدركت هذه الصورة المبهمة عنه التي تقبل الانطباق عليه وعلى عمر وعلى بكر وعلى غيره. إذا ما دامت ناشئة من قصور فالقصور لا يغير الواقع، فليس للماهية في الحقيقة وفي واقع الأمر إلا مصداق واحد وفرد واحد، كل الماهيات تكون من هذا القبيل. وعلى هذا الأساس فليس بنو البشر مثلا منتمين إلى نوع واحد، وإنما لكل منهما نوعان مستقلان. ليس هناك مثلا زيد وبكر وعمر يندرجان تحت الإنسان، هذا حينئذ لا يكون صحيحا، فإن الإنسان إنما اندرجت هذه المصادق المتعددة تحته لأجل أنه مفهوم مبهم، لأجل أنه لم ندركه بشكل جيد بالشكل المطلوب وهو الإدراك الحسي. وهذا التالي يبطله الوجدان، يكذبه الوجدان، فإنه الإنسان حقيقة له مصادق متعددة وليس له مصداق واحد فقط. نعم نحن نقول مثلا مصداق الإنسان مثلا هو النبي صلى الله عليه وآله، هذا من باب المبالغة، أنه الإنسان الكامل مثلا مصداقه النبي صلى الله عليه وآله والمعصومون عليه السلام. على كل حال هذا لازم لا يمكن الالتزام به. من جملة اللوازم الباطلة أيضا أنه حينئذ تبطل كل القضايا الكلية، فإن القضايا الكلية حينئذ التي لها موارد متعددة بحسب الفرق، هذا هو معنى كونها قضية كلية التي موضوعها كلية وهو الحكم فيها كلية، فإن القضية الكلية حينئذ ينبغي أن نعلم بأنها لا تنطبق إلا على مورد واحد، لأن الكلية بحسب الفرق نشأت من أي شيء؟ من عدم كون الإدراك بالمستوى الذي يتيح لنا تعيين المصداق الذي هو ليس إلا مصداقا واحدا، الذي هو ليس إلا موردا واحدا. فقولك مثلا كل حديد يتمدد بالحرارة، هذه القضية لا تنطبق لا تصح إلا في مورد واحد، وبالتالي فتبطل الكلية فيها، فتبطل القضية، تكون قضية كاذبة. كل ممكن فهو معلولان، أيضا هذه القضية كلية فأخذ فيها موضوع كلي وحكم كلي. الكلية من أين نشأت بحسب الفرق؟ من عدم قدرة الإنسان على الإدراك الحسي، وبالتالي من عدم قدرته على تعيين المورد الواحد الذي ليس هناك مورد ثان له. فكل القضايا الكلية حينئذ تصبح قضايا باطلة، وهذا حينئذ يستلزم تاليا فاسدا آخر، أن هذه الدعوة حينئذ تكذب نفسها. أنتم تقولون كل ماهيتان، كل ماهية فليس لها إلا مصداق واحد، هذه القضية كلية أيضا فينبغي أن تكون كاذبة بدورها. كيفما كان، فإذا المحاذير التي يريدها المصنف هي هذه المحاذير. فالصحيح إذا أن الكلية والجزئية هي كما عرفنا من شؤون نحو الوجود، وليس لها علاقة بكيفية الإدراك وبنحو الإدراك، هذا فيما يتعلق بالنظرية الثانية. نظرية ثالثة يتعرض لها المصنف، حاصلها أنه الكلية والجزئيات ليست من شؤون الإدراك كما تقدم في النظرية الثانية، ولكننا لا نسلم أيضا بأن الماهية من شؤونها ذهنا أن تكون كلية، بل الماهية سواء كانت موجودة في ذهن أم في خارجه فهي شخصيتان وهي جزئيتان. لماذا؟ أما إذا كانت موجودة في الخارج فواضح، لأن عالم الخارج وعالم التشخص وعالم الأعلى، وأما إذا كانت موجودة في الذهن فلأنها موجودة في الذهن، والذهن قوة من قوى النفس، والنفس موجودة في الخارج، وكل ما هو موجود في الخارج فيكون جزئيان ومتشخصان. هذا الذي أشرتم إليه قبل قليل، لأن هي موجودة في ذهن خاص وفي نفس خاصة وجزئية ومتعينة ومتشخصة، فلا محالة تكون الماهية وهي الصورة الذهنية الحاضرة في هذا الذهن الخاص مغايرة للماهية الموجودة في ذهن آخر. بل لو تصورت الماهية اليوم فتصوري لها غدا أو ما أتصوره منها غدا مغاير لما تصورته اليوم، لأن هذا وجودان في هذه اللحظة المتشخصة وذاك وجود في تلك اللحظة المتشخصة، من الزمان يكون حينئذ من المشخصات. فالماهية سواء وجدت في ذهن أم في خارج فهي لا تكون إلا جزئيتان متشخصتان. المصنف كيف يجيب عن هذه النظرية؟ يقول جواب عنها في غاية الوضوح والسهولة بعد ما تقدم، فإن الماهية إذا أخذت بما هي موجودة في نفسان كيف نفسانيان، بما هي صفة ناعتة للنفس، لا تكون موجودة بالوجود الذهني، وإنما تكون ماذا؟ تكون موجودة بالوجود الخارجي. هذا بالحمل الشائع وجود خارجي، لا، كلامنا في المانية بالحمل الأولي. ما هي حتى تكون موجودة بالوجود الذهني يجب أن تلحظ مرآتان لا ناعتا للغير. بعبارة أخرى، هذا من قبيل الوجود في الذهن وليس كلامنا فيه، كلامنا في الوجود الذهني. والوجود الذهني كما قلنا اصطلاح خاص، ماذا نريد منه؟ نريد منه خصوص الوجود الحكائي الذي نغفل فيه عن خصوصيات الماهية تماما، ولا ننظر إلا إلى محكيها، إلا إلى مصداقها الذي تحكي عنه. هذا جواب صدر المتألهين في حقيقة الأمر الذي مر في أين في مرحلة الوجود الذهني، وبه حللنا إشكال التهافت أو إشكال الاندراج تحت مقولتين. فإذا فرق بين أن نقول الماهية لها وجود ذهني وبين أن نقول الماهية موجودة في الذهن. الماهية إذا أخذت موجودة في الذهن تكون صفة من صفات الذهن، صفة من صفات النفس، يكون النظر إليها هي ولا يكون النظر إلى مصادقها، تلحظ باللحاظ الاستقلالي لا باللحاظ الآلي. عندما نقول الماهية موجودة بوجود ذهني يعني أخذناها آلة للغير، طريقا للمصداق، كاشفا عنه، مرآة، فلاحظناها باللحاظ المرآبي باللحاظ الآلي، هذا هو مقصودنا. وهي بهذا اللحاظ لا تكون ناعتة للنفس حتى تكون متشخصة بتشخص النفس. فلذلك هذه النظرية لا تنافي ما قدمناه. في الحقيقة الماهية التي تحدثتم عنها، الماهية الموجودة في الأذهان، نعم شخصية، لكن لا لأجل أنها لها وجود ذهني، بل لأجل أنها موجودة في الخارج، لأنها موجودة في النفس والنفس موجود خارجيا، فتكون هذه الصورة حينئذ موجودة خارجيا. فهذا لا يتنافى مع ما ذكرناه. والإشكال حينئذ أنهم توهمتم التهافت، منشأ التهافت ما هو؟ الخلط بين الحمل الأول والحمل الشائع. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالنظرية الثالثة. تطبيق العبارة غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.